I was wondering if we were going to have a choir number or something.
Na końcu إنه كان مؤتمر جيد في هذا الصباح. إخوتي وأخواتي، بينما كنت أدرس كتاب مرمون حاليا، أحد التعاليم التي علمت من قبل النبي يعقوب جلبت انتباهي. وكما تذكرون يعقوب أحد أبناء لحي الذين ولدوا في البرية بعد أن هاجرت العائلة إلى أورشليم. لقد كان الشاهد عيان على المعجزات، وأيضا شاهد عائلته تنشق بسبب عدم الطاعة والتمرد. عرف يعقوب وأحب كل من لمن ولميل، كما أنه عرف وأحب نيفاي، والشقاق بينهم أثر بصفة شخصية على يعقوب. أما فيما يتعلق بيعقوب فلم يكن الأمر يتعلق بمبادئ الأيديولوجية أو الفلسفية أو حتى المذهبية، بل إنه كان يتعلق بالعائلة. الألم الروحي الذي ترى نفس يعقوب كان باديا في تعبيره عن قلقه وخوفه من أن يعرض شعبه على كلمات يعرض شعبه عن كلمات الأنبياء فيما يخص المسيح، وينكرون قوة الله وعطية الروح القدس ويسخرون من تدبير الفداء. وبعدها وقبل أن يودعهم نطق بثماني كلمات بسيطة، والتي هي أساس وجوهر رسالتي في هذا الصباح. كانت مناشدة يعقوب هي: ألا كونوا حكماء، بماذا أزيدكم؟ الأباء والأمهات، الجدات والجدات والأجداد لديهم فهم كامل بما كان يشعر به يعقوب في ذلك الوقت. لقد أحب شعبه لأنهم كانوا إلى حد ما جزء من عائلته. لقد علمهم بوضوح وبساطة بقدر استطاعته وبكل ما لديه من طاقة روحية. لقد حذرهم بوضوح عما ستؤول إليه الحال إذا لم يختاروا في أن يدخلوا من البوابة الضيقة ويواظبوا على الطريق الضيق. لم يقدر أن يفكر بشيء آخر من شأنه أن يقوله لكي يحذرهم ويحثهم ويلهمهم ويشجعهم. ولذلك قالوا ببساطة وعمق: بماذا أزيدكم؟ لقد قابلت أعضاء الكنيسة في بلدان مختلفة من أنحاء العالم. لقد دهشت للروح والطاقة التي يملكها العديد من أعضاءنا. لقد تأثرت قلوب الآخرين وبركت حياتهم. إن العمل يمضي قدماً بطرق ديناميكية فعالة، ولأجل ذلك أنا ممتن بالشدة. لكني أرى طرقا عديدة يمكن لأعضاء الكنيسة أن يكونوا فيها أكثر حكمة في كل ما يفعلونه. الرب بحكمته المطلقة صمم كنيسته لكي تعمل من دون وجود المناصب الرسمية فيها. هذا يعني بأننا قد كلفنا بأن نعتني ببعضنا البعض وأن نخدم بعضنا البعض طواعية. يجب علينا أن نحب بعضنا البعض كما أحبنا أبانا السماوي ابنه يسوع المسيح. دعواتنا وأوضاعنا تتغير من وقت لآخر، مزودة إيانا بفرص مختلفة وفريدة من نوعها لكي نخدم وننمو. معظم القادة والمعلمين في الكنيسة منهمكين بتأدية واجباتهم ومسئلتهم، البعض الآخر أقل فاعلية ونشاطا. هذا صحيح، لكن وفي معظم الأحيان توجد هناك الدوافع والرغبات المخلصة للخدمة في الإنجيل. أحيانا نجد بأن البعض يصبحون منهمكون بالخدمة في الكنيسة إلى الدرجة التي ينعدم فيها التوازن في حياتهم. يبدأوا بالاعتقاد بأن البرامج التي يقودونها هي أكثر أهمية من الناس الذين يخدمونهم. يعقدون خدمتهم ويدخلون عليها المبادئ والشروط الإضافية غير ضرورية التي تشغل الكثير من الوقت وتكلف الكثير من النقود والتي ستستنفذ طاقتهم. يرفضوا بأن يعينوا أشخاصا أو يحرموا أشخاصا آخرين من النمو والتقدم عند مباشرتهم لمسؤوليتهم الشخصية، وكنتيجة لاستهلاكهم الكثير من الوقت والطاقة في خدمتهم للكنيسة. فإنه من الممكن لعلاقتهم العائلية الأبدية أن تفسد من الممكن أن يتراجع أدائهم الوظيفي. هذا ليس بالشيء الجيد أو الصحي أو على الصعيد الروحي وغيره. في الأوقات التي طلب فيها دعوتنا في الكنيسة المزيد من الجهود مبذولة لتأديتها، يجب أن نسعى بكل جهودنا لكي نحافظ على التوازن الأمور. يجب أن لا نسمح أبدا لأن تستحوذ الخدمة في الكنيسة على انتباهنا الذي تحتاجه الأوليات الأخرى في حياتنا. تذكروا نصيحة الملك بنيامين وتأكدوا من أن تفعلوا هذه الأمور كلها بحكمة ونظام، إذ أنه لا يطلب من الإنسان أن يجري أكثر مما يستطيع. دعوني أن أقترح إخوتي وأخواني عليكم 6 طرق يمكنكم من خلالها أن تخدموا بحكمة وإرادة. أولا، ركزوا على الناس والتعليم وليس على البرامج. واحدة من الأمور الهامة التي نقوم بها عبر إنجيل يسوع المسيح هي تطوير الناس. من الجائز بأن خدمة الآخرين تتطلب الجهد والمقدرة على فهمهم كأفراد. فهم شخصيات، نقاط قوتهم وخوفهم، آمالهم وأحلامهم، لكي يتم تزويدهم بعدها بالمساعدة والتأييد اللازمين. بصراحة إنه لمن السهل أن نقوم بإدارة البرامج بدلا من التركيز على فهم الناس وخدمتهم على أكمل وجه. يمكن تداول معظم المعلومات الاعتيادية واليومية عبر المكالمات الهاتفية، البريد الإلكتروني أو البريد العادي، لكي يركز جدول أعمال مجالس والرئاسة على حاجات الناس فقط. يجب أن يكون هدفنا دائما هو استخدام برامج الكنيسة كوسيلة لرفع التشجيع وتعليم وتكريم الناس. اذكروا أن قيمة النفوس عظيمة عند الله. البرامج هي أدوات إدارتها وآياتها التي لا تحتل الأولوية التي تطغى على التركيز على حاجات الناس. فالبرامج مصممة لكي تباركهم وتخدمهم، لأن كما قلت بأن قيمة النفوس عظيمة في نظر الله، ويجب أن نركز على خدمة الناس ومباركتهم. ثانيا، كونوا مبتكرين بسعينا لتعظيم دعوتنا. يجب أن نسعى لأن نحصل على الإلهام من الروح لكي نحل المشاكل بأفضل الطرق التي سوف تخدم وتساعد الناس الذين نخدمهم. إن لدينا كتيبات تزودنا بالتوجيهات ويجب اتباع إرشاداتها. محتوى هذه الإرشادات يشتمل على الفرص الكثيرة التي تدفعنا لكي نفكر، لكي نكون مبدعين، ولكي نوظف المواهب الفردية ونستغلها. التعليمات المتعلقة بتعظيم دعوتنا هي ليست وصية تحثنا على أن نعقد دعوتنا ونحفز ونزخرفها. ليس من الضروري أن نعتني بكلمة بأن نعتني كلمة نبتكر التوسع، بل وفي غالب الأحيان فإنها تعني البسيط. ولأن المبدأ الأساسي لحرية الاختيار الأبدي يزودنا بالحرية لكي نختار، لأن نختار ونفكر كما نشاء. يجب أن نكون قادرين باستمرار على حل المشاكل. من الممكن أن نقترف الأخطاء العرضية، ولكن ما دمنا نتبع تعليم الإنجيل والإرشادات اللازمة فيمكننا أن نتعلم من هذه الأخطاء ونصبح أكثر فهما للآخرين وأكثر فاعلية في خدمتهم. الابتكار يعني أيضا بأن لا نفعل كل شيء يطلب منا. قال الرب: لأنه ليس من المناسب أن أوصي بكل شيء، لأن كل من هو مرغم في جميع الأمور فهو كسول وليس خادما حكيما. نحن واثقون من أنكم سوف تلجؤون إلى الإلهام. نحن واثقون من أنكم ستفعلون ذلك ضمن نطاق سياسات وتعليم الكنيسة. نحن واثقون من أنكم ستكونون حكماء في التشاور مع بعضكم البعض والمساعدة في بناء إيمان والشهادة من تخدمونهم. ثالثا، قسموا العمل ووزعوا المسؤوليات. هناك اختلاف بين كونكم مسؤولين عن إنجازات العمل وبين تأديته بأنفسكم. على سبيل المثال، لا يجب على رئيس رابطة الشيوخ أن يشعر بأنه يحتاج لأن يقوم بنفسه بتأدية فروض التدريس المنزلي التي لم يقم بها الآخرون. ونفس الشيء ينطبق على رئيس جمعية الإعانة فيما يتعلق بزيارة المنزلية. لا يعد هذا غير حكيم فقط، بل لا يجب تأدية التدريس المنزلي والزيارة المنزلية على هذا النوع. إنه التدريس المنزلي لا يتمحور حول العدد فقط أو تقديم تقرير الزيارة. الأرقام وتقرير الزيارات كلها فقط مثابة أداء القياس. التدريس المنزلي يتمحور حول محبة الناس وخدمة والاعتناء بأبناء أبائنا السماوي. يجب أن يتم تحديد الفروض وتوزيع المسؤوليات، ويجب أن يسمح للأعضاء بأن ينجزوا مهمهم بأفضل ما عندهم. قوموا بإرشادهم ونصحهم وتحفيزهم وحثهم، ولكن لا تقوموا بتأدية أعمالهم لهم. اسمحوا للآخرين بأن يتقدموا وينموا، حتى ولو كان ذلك في كثير من الأحيان يعني الحصول على تقارير ليست بدرجة الكمال بل أقل. رابعا، تخلصوا من الشعور بالذنب. أنا آمل بأن لا تعتقدوا بأني أقصد أن الشعور بالذنب ليس ضروريا للقادة والمعلمين في كنيسة يسوع المسيح. يجب دائما أن نحفز ونشجع عن الطريق المحبة وتقدير الخالصين، ولكن بخلق مشاعر وليس بخلق مشاعر الذنب. أنا أحب الفكرة القائلة اقبض على الآخرين وهم يفعلون شيئا جيدا. بالرغم من ذلك، ما زال هناك البعض ممن يختبرون مشاعر الذنب كنتيجة لخدمتهم في الكنيسة. هذه المشاعر يمكن أن تكون ناتجة في الوقت عن الوقت والاهتمام الذي يجب توزيعه مما ما بين المطالب والأوليات المتضاربة كبشر. لا يمكننا تأدية كافة الأمور وإنجازها في وقت واحد، إلا أنه يجب أن تؤدي كافة الأمور بحكمة ونظام. غالبا ما يعني ذلك بأنه يجب علينا أن نهمل واحدة من الأولويات التي تنجز الأخرى. في كثير من الأحيان تتطلب الالتزامات العائلية كل اهتمامكم. في أحيان أخرى المسؤوليات الوظيفية التي تأتي أولا، وستأتي أوقات تكون فيها دعوات الكنيسة على رأس الأولويات. التوازن الجيد يأتي عن طريق تأدية الأمور وفق توقيت زمني محدد وفي الوقت المناسب، وليس بتأجيل تحضيراتنا والانتظار إلى اللحظة الأخيرة كي نؤدي التزاماتنا. وفوق ذلك كله، نحتاج لأن نتذكر بأن المسيح جاء لكي يخلصنا من مشاعر الذنب وبمغفرته لكل من يتوب. لقد جاء لكي يجلب السلام إلى النفس المضطربة. سلاما أترك لكم، قال سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيه العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. عن طريق كفارته حثنا على أن نحمل نيره علينا فنجد راحة في نفوسنا. بمباشرة قوة الكفارة العمل في حياتنا، نفهم بأن المخلص قد حمل مشاعر الذنب عنا. فلنكن حكماء إلى أي حد يمكننا من الفهم. التوبة إذا استدعت الحاجة، ولأن نتخلص من مشاعر الذنب. خامسا، نحتاج لأن نقوم بحكمة بتحديد وقتنا ودخلنا وطاقتنا ومخاوفنا. أود أن أطلعكم على سر صغير بعضكم يعرفه مسبقا. إذا لم تعرفه مسبقا فقد حان الوقت لأن تطلعوا عليه. بغض النظر مما تحتاجه على آلتكم أو مسؤولياتكم في الكنيسة، فإنه ليس هناك الشيء القائل بأن عملنا قد أنجزت. هناك دائما المزيد من الأعمال التي يتوجب القيام بها. هناك دائما أمر عائلي يحتاج إلى اهتمام والانتباه. درس آخر يجب تحضيره. مقابلة أخرى يجب القيام بها. واجتماع آخر يجب حضوره. لذلك لا تقلقوا بشأن عدم وجود شيء آخر تقومون به. نصحنا الرئيس هينكلي باستمرار أن نفعل ما بقدر ما باستطاعتنا. بالنسبة لي، فإن المفتاح الرئيسي يكمن في معرفة وفهم قدراتكم وحدودكم. ومن بعدها يمكنكم أن تهيئوا أنفسكم مقسمين بذلك ومحددين لوقتكم انتباهكم ومصادركم لكي تتمكنوا من مساعدة الآخرين بما في ذلك عائلتكم في أثناء سعيهم للحصول على الحياة الأبدية. سادسا، أود أن أوجه كلمة إلى القادة حول تكليف الأعضاء بمسؤوليات وخاصة إلى المهتدين الجدد. قال رئيس هينكلي بأن كل عضو جديد في الكنيسة يحتاج لأن يتولى مسؤولية ما، مهما كانت هذه المسؤولية المعطاة، فيجب أن لا تهلك الأعضاء الجدد، بل يجب أن تمنحهم الفرصة لأن يشعروا بالراحة في الكنيسة إلى حد كبير عن طريق تعلم تعليمها وبالعمل جنبا إلى جنب أعضاء الكنيسة الودودين. يجب أن نرسخهم هذه المسؤوليات في الإنجيل الجديد عن طريق تنميتهم لشهاداتهم وتقديم الخدمة القيمة. إخوتي وأخواتي، لنركز على اللجوء إلى الطرق البسيطة التي يمكننا أن نخدم بها في مملكة الله، سعينا دائما لأن نغير حياة الكثيرين بما في ذلك حياتنا. أكثر الأمور أهمية عند تأديتنا لمسؤوليتنا في الكنيسة ليس الإحصائيات التي تقدم الاجتماعات أو والتي تعقد، بل وهو فيما إذا كنا نخدم الناس فردا فردا كما فعل مخلص أم لا، وفي ما إذا كانوا قد تسلموا الدعم وتشجيع وغيره أم لا. إن مهمتنا هي مساعدة الآخرين في العثور على السلام والبهجة اللتان يمكن للإنجيل فقط أن يزودهم به. بسبع كلمات لخص المخلص كيف يمكننا تحقيق ذلك، قال: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. أيامنا هذه تشبه أيام يعقوب إلى حد كبير. نصيحتي لكم هي: توبوا واقبلوا بقلوب ملوها الإخلاص فتؤثروا الله كما يؤثركم. كونوا حكماء مع عائلتكم، كونوا حكماء في تأدية دعواتكم في الكنيسة. يا إخوتي وأخواتي، كونوا حكماء، فبماذا أزيدكم؟ هذه هي مسؤوليتكم. كونوا، فبماذا أزيدكم؟ فليبارككم الله بالحكمة لأن تحبوا ابنه يسوع المسيح وتساعدوا وبحكمة على تأدية عمله. هذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح. هذه هي كنيسته وهذا هو عمله، ونأمل بين الله، نسأل الله أن يكون معنا في كل أوقات. فهذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح. آمين.